صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى بضعتك الصديقة الزهرة وعلى آلك الميامين الطيبين الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سقاك الحيا الهطال يا معهد الإلف، سقاك الحيا الهطال يا معهد الإلف، ويا جنة الفردوس دانية القطف. فكم مر لي عيش حلا فيك طعمه ليالي أصف الود، أصف الود فيها لمن يصفي. بسطنا أحاديث الهوى وانطوت لنا قلوب على ما في المودة والعطف. وشتتنا صرف الزمان، بسطنا أحاديث الهوى فانطوت لنا قلوب، قلوب على ما في المودة والعطف. وشتتنا صرف الزمان وإنه لمنتقد شمل الأحبة بالصرف. كأن لم تدر ما بيننا أكؤس الهوى ونحن نشاوى لا نمل من الرشف، ولم نقض أيام الصبا وبها الصبا تمر علينا وهي طيبة العرف. يا منزل الأحباب ما لك موحشا، يا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي. تعفت يا ربع الأحبة بعدهم فذكرتني قبر البتولة مضعفي. تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم فذكرتني ذكرتني قبر البتولة مذ عفوه، لقد بالغوا في هضمها وتحالفوا عليها وخانوا الله في ذلك الحلف. وما ورثوها من أبيها وأثبتوا حديثا نفاه الله في محكم الصحف، فآبت وزند الغيظ يقدح بالحشا تعثر بالأذيال مثنية العطف. مثنية العطف وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامها، ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف أباحة يا راسخ العلم والحجا، إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسف، فترضي ولا تنري حسامك آخذا بحقي، ومنه اليوم قد صفرت كفي، لمن أشتكي إلا إليك ومن به ألوم، وهل لي بعد بيتك من كهفي، وما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي، إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا جليل لها بالضرب مسودة الكتف، عالي عند الله قدرها وهش ومنها الضلع على فراش المرض، ظلت نايمة ويجري الدمع الصدر من عفرة الباء أثر بيح وصدي، بويا تصيح أميتك ما حشموني بين الباب، يا والي يدي حصروني ومحسن طاح من عندي وكتلوني، اقعد وعاين الضلع وشوف بسمار الصدر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. تحولت هذه الآية الكريمة من الفقه الاقتصادي إلى الفقه السياسي عندما احتجت بها الصديقة الزهراء سلام الله عليها لما صودرت ممتلكاتها من قبل الأجهزة الحاكمة بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الرئيسي الذي تناولته هذه الآية يتعلق بالجانب الاقتصادي أو بالفقه الاقتصادي، وهو أسلوب من الأساليب التي اعتمدها الاقتصاد الإسلامي في تفتيت الثروة، لأن من الواضح أن الثروة المتضخمة المتكدسة بلا عم الأغلب تتحول إلى فرصة مهيئة للاستغلال والظلم ولا الطغيان. هذا الكلام طبعا القرآن أيده بقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك كان العلاج الديني لهذه الظاهرة أو لهذه الحالة عالجها عبر وسيلتين. الوسيلة الأولى نسميها الوسيلة الوقائية، الوسيلة الثانية الوسيلة العلاجية، وقاية وعلاجة. الأسلوب الوقائي المعتمد هو سد المناخذ التي تنمي الثروة من طرق غير المشروعة وغير المقررة وغير المعتمدة. أي طريق ينمي ثروة الإنسان وهو محرم وهو ممنوع، هذا أبوابه موصدة في الاقتصاد الإسلامي. خلص طريق مسدود، لا يحق للإنسان أن يتحايل أو يماطل أو يتفنن أو يتشاطر. وبعض الناس يقول لك هاي حيلة، لا ماكو حيلة شرعية، ما عندنا حيلة شرعية، الله مطلع على الضمائر، شو حيلة شرعية؟ مخترعات. أي الناس تخترع تتحايل على الله، يخادعون الله والله خادعه. إذا أي طريق ينمي ثروة الإنسان يجلب للإنسان المكاسب، يجلب للإنسان الأرباح، لكن من الطريق الحرام هذا ممنوع. يجي واحد يفتح له معطرة خمر، يجي واحد يروج مخدرات والعياذ بالله، يجي واحد يسرق يحتكر، أي كل تمام، هو راح يربح ماديا بحسب النسب، لكنه يخسر خسارة فادحة اجتماعية ودينية. الأسلوب الثاني ما هو؟ الأسلوب الثاني هو الأسلوب العلاجي. الأسلوب العلاجي يتمثل بالضرائب، الضرائب الإسلامية المتمثلة بالخمس والزكاة وبقية الضرائب الأخرى، والقاعدة العامة التي تقول: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا جاءوا إلى بيت مال المسلمين ووجدوا فيه نقص وعدم قدرته على تغطية المشاريع الاجتماعية أو الحاجات الضرورية للمجتمع، تفرض ضرائب إضافية. على كل هذا إجمالا واستعراضا أو عرضا سريعا للحالتين، الحالة الوقائية والحالة العلاجية للحيلولة دون طغيان الإنسان، دون ظلم الإنسان أو استغلال الإنسان لأخيه الإنسان الآخر إذا تضخمت الثروة وتجاوزت الحدود المعقولة. من هذه الأساليب العلاجية التي استخدمها الدين واعتمدها القرآن الكريم هو أسلوب الميراث. الميراث تحويل الملكية الكبيرة وتقطيعها وتقسيمها وتوزيعها على ملكيات صغيرة. واحد يموت يخلف له 1000 دينار مثلا، ال1000 دينار هاي تتوزع على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هذا منتهى العدالة، لا يتصور أنه متصور أنه انتقاص لمكانة المرأة أو كرامة المرأة أو حقوق المرأة، بالعكس أبدا. لأنه الرجل لما يأخذ حصتي هو مسؤول عن إعالة المرأة وضمان المرأة وكفالة المرأة، بينما المرأة عندما تأخذ حصة واحدة تحتفظ بها لنفسها، هي غير مسؤولة عن أي شيء. الله عز وجل هو الحكيم فيما يضع من قوانين وتعاليم ودساتير ومبادئ تطبق على المستوى. نظرية الميراث تعرضت إلى نقد من قبل بعض الأفكار المادية، قالوا أنها نظرية تهيئ فرص غير متكافئة لأبناء المجتمع بدون اختيار. يعني واحد يدخل إلى الحياة ويفتح عينه على الحياة يجد نفسه ابن فلان مليونير، والآخر يدخل إلى الحياة ويفتح عينه على الحياة يجد نفسه ابن فلان عامل أو فلاح بسيط مثلا. لا هذا عنده اختيار ولا هذا عنده اختيار، هذا كلام. الإنسان يتورث عن يعني أكو أشياء أهم من الأموال تتقرر وتتحكم بها قوانين الوراثة. الإنسان قد يتورث من الآباء أمور أهم بكثير من الأمور المادية. ما رأيك بالذكاء؟ الذكاء أيهما أفضل؟ لو طرحنا سؤال أيهما أفضل، الذكاء أم المال، ماذا تكون الإجابة؟ أكيد الذكاء، لأن الذكاء هو اللي يجيب المال، لاحظ. لكن إذا كان الإنسان غبي أو بليد يستطيع أن يشتري بالمال عبقرية، يروح للصيدلية يقول تفضل هذا الدينار أعطيني فد وصفة مع العبقرية مع الذكاء، ممكن؟ لا، الذكاء يتقرر بالوراثة. الذكاء ما يشتري الإنسان بالأموال، الأموال تجي عن طريق الذكاء. الإنسان المحنك الذكي العارف الواعي يقدر يكتسب الأموال مكتسبة، يكتسبها من المجتمع، يعمل يجد يجتهد يكتسب أموال. لكن إذا افتقد الذكاء لا يستطيع جلب الذكاء أو إحراز الذكاء عن طريق الأموال. إذن الذكاء أشرف وأفضل من الأموال، والذكاء بنسب رهيبة. يذكرون العلماء أن الإنسان لو أخذ من المجتمع، من مجتمع مثلا عادي أو مجتمع متخلف، وخلون هذا الإنسان يعيش في وسط متحضر على درجة راقية من الحضارة والتعلم والثقافة، هل نستطيع أن نؤثر على نسبة ذكائه؟ يقولون لا، التأثير لا يكون إلا بنسبة تكاد أن تكون معدومة، بنسبة ضئيلة، ويحددوها يقولون نسبة 3.5% فقط ممكن يتغير. 3.5% ما لها قيمة، مو نسبة. ليش؟ لأنه الميراث والجينات الوراثة وقوانين الوراثة هي التي تحكمت بعقلية الإنسان، بتفكير الإنسان، بذكاء الإنسان. طيب أكو أشياء أخرى غير الذكاء يتورثها الإنسان عن طريق الأبوين، عملقة الجسد وضعف الجسد. أحيانا الأبوين يورثون الولد مثلا جسد عملاق، جسد قوي، يعمل ساعات طويلة ما يعني ما يرهق ولا يتعب. وأكو آباء يورثون الولد لا، جسد هزيل، إذا تنفخ عليه يطيح، ما عنده قابلية، ما عنده طاقة، ما عنده قوة. جمال الصورة وقبح الصورة، واحد يتورث الجمال عن طريق الأبوين. واحد لما تشوفه تتأثر بشخصيته، شخصية مؤثرة بجماله ببهائه بوسامته، واحد إذا تشوفه تخترع من شكله. هذا كله تتحكم به قوانين الوراثة. إذن شنو قيمة الأموال تجاه هذه الأمور الهامة في حياة الإنسان؟ من بعد هذه المقدمة، القرآن الكريم ذكر هذه الوثيقة التي استندت إليها الصديقة الزهراء سلام الله عليها من جملة الوثائق التي احتجت بها عندما صودرت منها أرض فدك. فدك ما هي فدك؟ فدك مزرعة، قرية، أرض، ما شئت فعبر. فدك التاريخ، يعني إذا قلبنا سجلات التاريخ، ملفات التاريخ، نجد أن هذه فدك كانت ملكا لليهود، اليهود اللي كانوا يعيشون بالمدينة. تعرف أن القبائل اليهودية كانت تعيش بالمدينة، مثلا بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة، كل قبائل يهودية كانت تعيش بالمدينة. من جملتهم هذول الجماعة اليهود اللي كانوا يملكون هاي الأرض، أرض فدك. أرض فدك من الأراضي التي لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب على حد تعبير القرآن الكريم، يعني من الأراضي التي تفتح عنوة أو تأخذ عنوة بدون حرب، بدون خيل وركاب. هذا الاقتصاد الإسلامي يسميها الأنفال، والاقتصاد المعاصر يسميها ملكية الدولة، أملاك الدولة. والدولة يومئذ طبعا متمثلة بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي هو اللي مثل الدولة. لما انتصر المعسكر الإسلامي في معركة خيبر مع اليهود بسيف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وبطولات الإمام بتلك المعركة، دب الرعب في قلوب اليهود، اضطربوا، كانوا يعيشون حالة من القلق والهلع والخوف، فأقبلوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجوا للنبي جايبين وثيقة فدك، وثيقة الطابو مال فدك. يا رسول الله، هاي الأرض هدية إليك، تفضل. أكو وثائق طابو يومئذ؟ شنو يعني وثيقة طابو؟ شنو تسجيل عقاري؟ تسجيل عقاري هذا للإثبات. الإنسان أطمح، يخادع، يكذب، يتحايل، حتى يكون إثبات عنده وثيقة، وثيقة نسميها وثيقة السجل العقاري أو وثيقة الطاب. هذا النظام ما كان معمول بي يومئذ في عهد رسول الله. المعاملات التجارية كلها قائمة على الاصطلاح الشرعي، بعتك قبلته، رهنت عندك قبلته، أجرتك قبلته، هذا خلص، هذا يسمى عقد شرعي، وهبتك مثلا الأمور هاي. إذن اليهود جاءوا بهذه الأرض هدية لرسول الله، هبة لرسول الله، وهبوها للنبي، أهدوها للنبي هدية خالصة. النبي تسلم قبل الهدية. لما تسلمها رسول الله وأصبحت في حيازته، جبرائيل رأسا نزل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، وآتِ ذا القربى حقه. النبي قال لجبرائيل، من ذا القربى؟ ما المقصود؟ ذا القربى بني هاشم كلهم؟ قال لا، حصرا في الزهراء. قال السبب ما هو؟ قال السبب وفاء لأمها خديجة التي دعمت الإسلام بما تمتلك من ثراء طائل، وفاء لها، ردا لجميلها، الله عز وجل يأمرك أن تدفع فدكا لابنتها الزهراء. شال النبي فدك، دعا للزهراء. تصرفت الزهراء بفدك قرابة 5 سنوات بحياة رسول الله. النبي في الوجود، النبي حي، والعمال والفلاحين الموجودين في هذه الأرض، المحاصيل الزراعية كانت تجبى تتسلمها الزهراء، تقبلها الزهراء بحياة رسول الله. احنا عندنا قاعدة بالفقه الإسلامي تقول هذه القاعدة، اليد إمارة الملكية، يدعو الإنسان إذا كانت موضوعة على شيء وهذا الشيء في حيازته يتصرف به، هذا دليل أنه دليل على الملكية لهذا الشيء. هاي ملابسي أنا اللي لابسها، أكو واحد يقول لي هاي الملابس مو لك؟ لا، ملابس لابسها أنا أتصرف بها. سيارتي اللي أسوقها مثلا، يعني نقدا أو ظاهرا أنا أملكها، بيتي اللي أسكن فيه مثلا، الأشياء اللي هي داخلة في حيازة الإنسان وتصرف الإنسان، يده موضوعة على هذه الأمور اللي يد إمارة الملكية. زهراء سلام الله عليها يدها كانت على أرض فدك، كانت تتصرف بفدك، فدك في حيازتها، فدك تحت تصرفها. لما توفي أبوها رسول الله صدرت فدك، انتزعت من يدها. لما انتزعت من يدها احتجت الزهراء، تقول نص الرواية لما منعها من فدك لاست خمارها على رأسها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها. مظاهرة، مظاهرة في احتجاج. أقبلت في لمة من حفدتها ونسائها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها، مشية رسول الله، حتى دخلت عليه فنيطت دونها ملاءة، وضعوا حجاب حاجز بينها وبين الرجال، نيطت دونها ملاءة. ثم أنت أنة أجهش القوم لها بالبكاء والنحيب، أمسكت حتى هدى نشيز القوم وسكنت فورتهم. افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها محمد. فعاد القوم في بكائهم، فلما أمسكوا أعادت الكلام فقالت الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها. وشرعت الزهراء بخطبتها الكبيرة المعروفة في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا تقول الزهراء؟ طبعا الزهراء جوبهت بالرفض لمطالبها وحجاجها، وكل أسلوب سلكته الزهراء للحجاج يعتمد على مستندات ومستمسكات من صميم القرآن الكريم، جوبه بالرفض، الرفض المتعمد. لأن الزهراء مبدئيا ترى الخطوة الأولى الموضوع ما له علاقة بميراث، ما كانت تطلب إرث، كانت تطلب نحلة، ونحلة يعني هبة، يعني عطية، يعني هدية. هذه نحلتي، هذا حقي، هذه ملكيتي. قيل لها ألك شهود يشهدون بأنك تمتلكين هذه الأرض؟ الله، شهود من الزهراء. يعني الشاهد هو، لماذا يطلب الشاهد؟ الشاهد يطلب للتوثيق، للاعتماد. يعني إذا عندك انت ارتياح أو تشكيك في أقوال الطرف المقابل، ممكن يدلس، ممكن يزور، ممكن يكذب، تطلب الشهادة حتى تتأكد، تطمئن. فإذا كان الطرف المقابل هو منزه عن الرث ومن الرث الكذب بكل أقسامه بنص القرآن الكريم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرث أهل البيت ويطهركم تطهيرا، عليما بعد الشهادة. ومع ذلك سايرتهم الزهراء إلقاء للحجة، إتماما للحجة. قالت يعني الشيء الوحيد المانع أو الحاجز لكم أن تعطوني حقي الشهادة، يعني الأمر هذا كله يتوقف على الشهادة. أجيب شهود حر. إذا كانت الشهود تحل النزاع تحل المشكلة أجيب شهود. راح أجيب شهود من الشهود، عملاق الدنيا، فخر الدنيا، فخر العالم، فخر التاريخ، أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا شاهد، والحسن والحسين وأم أيمن. قالت لهم دول كانوا حاضرين لما سلمني أبي رسول الله، ودول يشهدون أني أتصرف بهذه الأرض وأني أمتلك هذه الأرض، دول يشهدون. أنا علي بن أبي طالب وأم أيمن. قالوا لا لا، أما علي فيجر النار إلى قرصه، وأما أم أيمن فإنها امرأة أعجمية لا تفصح. دفعت الشهادة، رفضت الشهادة، تحولت الزهراء حينئذ من النحلة إلى الميراث. قلت طيب ما لازم نحلة، ما لازم أنا أمتلك، أنا ابنة أبي، أوليس أبي رسول الله يمتلك هذه الأرض؟ أيها الناس اعلموا إني فاطمة وأبي محمد. أقول عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تعزوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجائكم. ولنعم المعزي إليه، بلغ الرسالة طادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، آخذا بأكوامهم، ضاربا ثبجهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. احنا عندنا مسألة فقهية أخرى ذكرها الفقهاء بباب الميراث، يقولون موانع الإرث في الفقه الإسلامي ثلاثة. متى يحرم الإنسان من الميراث؟ إذا قتل أباه. يجي واحد طمعا بالميراث يقتل أبوه حتى يستولي على أمواله، هذا من الناحية الشرعية. إذا يعني الحكم الإسلامي نافذ، الحاكم الشرعي عنده سلطة تنفيذية، يستحيل أن يرث هذا ولا قرش واحد أبدا. القاتل يحرم من الميراث. بعد الكافر ما يتورث من المسلم لاختلاف بالدين. الولد كافر ملحد مثلا والأب إنسان مسلم، هذا الملحد ما يلحق بالميراث أيضا شرعا، يحرم من الميراث. بعد العبد الرقية أيضا مانع من موانع الإرث. هذه الموانع الثلاثة لا تنطبق على الزهراء حتى تحرم ميراثها. ليس بينها وبين أبيها رسول الله اختلاف بالدين، ولم تكن الزهراء قد قتلت أباها رسول الله، وليس بينهما عبودية ورقية، ولذلك كانت تخاطبهم أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، إذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربه رضيا. وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي، أم تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان، أولدت أنا وأبي من أهل ملة واحدة، فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك،
فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يختر المنطلون ولا ينفعكم التندم. كلام حاسم. ماذا تريد الزهراء من وراء هذا الصخب؟ الزهراء هذه الثورة قامت بها، أقامت التاريخ، أقامت الدنيا، ولم تقعدها من أجل ماذا؟ من أجل قطعة أرض. الزهراء تتصارع من أجل أرض فدك. وأمير المؤمنين سلام الله عليه زوج الزهراء، زوج الزهراء البتول عليه السلام، يقول ما أصنع بفدك وغير فدك؟ هي هاي الممتلكات لها قيمة في قاموس أهل البيت، إلى أثر في قاموس أهل البيت، في سيرة أهل البيت. يتهافتون على حطام الدنيا، يتقاتلون، يتجادلون. ما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانها في غد جدل. قبر نتيجة الإنسان، نهاية الإنسان. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. أراضي الشاسعة، العقارات، الممتلكات، هذا خلاص ينتهي مفعولة إلا حدود. يتوقف الإنسان عند هذه الحدود، تنتقل من يده إلى يد غيره شاء أم أبى، تتحكم بها نظرية الميراث. إذن ماذا تريد الزهراء؟ ما هو هدف الزهراء؟ هدف الزهراء، الزهراء كانت تنظر بمنظار رسالي، منظار مسؤول. كانت تعتبر تجميد علي بن أبي طالب، إقصاء علي بن أبي طالب، إبعاد علي بن أبي طالب، تعتبر هذه العملية خروج على الخط الذي رسمته السماء لأهل الأرض. السماء هي التي قررت أن الشخصية حصرا الشخصية الوحيدة التي تكون امتداد لشخصية النبي هي شخصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله، لما يمتلك من مؤهلات وإمكانيات وطاقات وقابليات علمية وغير علمية وإدارية وسياسية وعسكرية وكل ميادين الحياة، حصرا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولا نقول هذا لأننا أناس يعني نتأثر أو نرتبط عاطفيا أو عقائديا بعلي بن أبي طالب، فليتجرد كل إنسان حتى الإنسان البعيد عن مدرسة علي بن أبي طالب يتجرد ويدرس دراسة موضوعية، يدرس شخصية الإمام أمير المؤمنين ليرى أن هذه الشخصية كيف كانت طاقات متفوقة وهائلة في كل بعد من أبعاد الحياة، شخصية ما لها نظير. إذن الزهراء سلام الله عليها أرادت إثبات هذه الحقيقة. إثبات حقيقة الانحراف الذي حصل عن المسيرة المرسومة والتي أكد عليها رسول الله في أكثر من مناسبة وفي أكثر من واقعة من وقائع تاريخ مثبتة ومرقبة. هكذا إذا باءت كل الطرق والأساليب والوسائل التي اعتمدتها الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كلها باءت بالفشل والمجابهة والرفض وعدم الإذعان وعدم التسليم لمطالب الصديقة الزهراء سلام الله، فرجعت مألومة عبرة، رجعت إلى الإيمان أمير المؤمنين، وكان يتوقع رجوعها ويتطلع طلوعها، فلما وقع بصرها عليه قالت يا ابن أبي طالب، بموضع الافتخار بأبي طالب، قل أبوك أبو طالب ناصر الإسلام وحامي النبي والشبل من ذاك الأسد، يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقصت قادمة الأجدل فكانك ريش الأعدل. أنت الذي تخوض المخاطر، أنت الذي تخوض الأهوال، من الذي يستطيع أن يقف في طريقك؟ نقصت قادمة الأجدل، صقر الأجدل، فكانك ريش الأعدل. هذا فلان يبتزني نحيلة أبي بليغة ابني، أزهد في خصامي الفيت الألذ من كلامي، فلا دافع ولا مانع ولا ناصر ولا شافع، خرجت كاظمة وعدت راغمة، ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب، مات العمد وهت العبد، شكواي إلى ربي عدواي إلى أبي. فقال لها أمير المؤمنين: نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة، فإن أردت البلغة رزقك مضمون وكفيلك مأمون. فقالت: حسبي الله، وأمسكت. بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشاها، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الإرث ظلة وسفاها. هي كانت لله أتقى، وكانت أصدق الخلق عفة ونزاها. أنشبت العلة أغفارها في جسد الزهرة. منذ ذلك اليوم كانت تتطلب دواعي الأسى، بواعث الشجا، ما يستعيد لها ذكريات أبيها رسول الله. كانت تأتي إلى قبر النبي تقول تراه من دموع عينيها، تقف على القبر المطهر، تنوح وتبكي، تنادي: أبا يا أبا، صبت علي مصائب، لو أنها طبت على الأيام صرنا لياليها. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم من الزمان؟ لهفي على كل أفاك أبي من معتد، تخبيث للعندليب الله يرحمه، من كل أفاك أبي من معتد، وتقول وا هتم بخيال بن مكمد، ماذا على من شم تربة يا أحمد ألا يشم مدى الزمان؟ غوالي قد خيب في حفظ النهر، مذ أسقط ظلما علي الباب ابنها، فغدت تبط إلى أبيها حزنها، صبت على لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. يا بويا يا روح النبوة، يا بويا يا راعي المروة، تشوف الدهر بيا طلبت من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني أن يسمعها صوت بلال مؤذن النبي. أرسل الإمام رسولا إلى يا بلال أذن، قال إني آليت على نفسي أن لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. قال للزهراء ترغب هذا؟ قال بلى والله حبا وكرامة لفاطمة. قابلان على المئذن صح الله أكبر. حمت الزهراء وأهمت وتذكرت أيام أبيها رسول الله. لما قال بلال أشهد أن لا إله إلا الله قالت شهد بذلك دمي ولحمي وجميع جوارحي. قال أشهد أن محمد رسول الله سقطت إلى الأرض مغمى عليها تنادي أبا يا أبا شخصك في المقابر اسمك على المنائر والمنابر بقيت من بعدك والهة حيرى معلومة عبرا يا أبو يخلاف عينك ما رعوني خذوا نحلتي وبشوا عيوني. هكذا كانت الصديقة الزهراء تبث آلامها وأحزانها لقبر أبيها رسول الله، وبثت ابنتها زينب آلامها وأحزانها لقدر جدها رسول الله أيضا، ولكن من ساحة كربلاء. لما وقفت على جسد الحسين نادت جده يا رسول الله هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا يا جدي مات ما حد وقف ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطيب يا رسول الله لو عاينتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 يا مجيب المضطر يا الله أكشف السوء يا الله، يا دافع البلاء يا الله، يا قاضي الحاجات، يا معافي المرضى، ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، اصرف عنا كل سوء، ارزقنا حسن العاقبة وحسن الختام، من على مرضانا بالصحة والعافية، قضي حوائج المحتاجين وأن الحاضرين أحفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المصطنعين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.